بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما لا يجب منه الوضوء. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده.
كنا في المجلس الماضي أخذنا في الكلام على ما يتعلق بسند هذا الحديث، واليوم إن شاء الله نستفتح الكلام على متنه. سألت أم ولد عبد الرحمن بن عوف أم سلمة رضي الله عنها فقالت: إني امرأة أطيل. فسألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطيل ذيلها. تطيل ذيلها يعني تطيل ذيل ثوبها. وقد قال أصحاب التواريخ المتكلمون على الهيئة الاجتماعية للناس حينئذ، قالوا: إن النساء كنا لا يلبسن الخفاف، وكنا يحتجن أن يغطين أرجلهن، فلذلك كنا يطلن ذيولهن. ولذلك يعني إذا طال الذيل وهي تمشي في الطريق، والطريق الذي تمشي فيه تكون تمشي فيه أيضا البهائم، والبهائم ربما راثت فيه وربما بالت فيه، فهذا الذيل الطويل الذي تجره خلفها قد يمر على ما يكون نجسا، وقد ولهذا هي قد يشق عليها أن تصطفي الطريق الذي لا نجاسة فيه، الذي لا قذر فيه لتمر فيه. فسألت عن هذا، قالت: إني امرأة أطيل ذيلي، نعم،
وأمشي في المكان القذر.
هذه أمشي في المكان القذر يجب أن تفهم على نحو ربما مشيت في المكان القذر، لأنني لا أجد عنه يعني مندوحة. لا ينبغي أن يفهم أنني أختار المكان القذر لأمشي فيه، وأمشي في المكان القذر يعني كأنها تطيل ذيلها ثم تذهب إلى المكان القذر تمشي فيه، هذا مما لا يراد ظاهره قطعا. يعني ربما مرت في المكان القذر فيتقذر ذيلها، فماذا تصنع؟ تنزعه؟ إذا لبست ثوبا آخر مثله وكان ذلك الثوب طويل الذيل أيضا أصابه الذي أصاب الثوب المخلوع، وإذا غز يعني فهي تتردد بين مشقتين: مشقة النزع ومشقة الغسل. فلذلك سألت. نعم.
قالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده.
قالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجابتها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا أجابتها بالحديث؟ ليجتمع لها حكم المسألة ودليل حكم المسألة. لما رأت أم سلمة رضي الله عنها أن سائلتها ممن يصلح لتفهم العلم وممن يصلح لنقله، لم تعطها حكم المسألة فقط، إنما أعطتها الحكم وأعطتها المدرك الذي بني عليه ذلك الحكم. يطهره ما بعده، لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. ولذلك قال الباجي رحمه الله ابن الوليد: هذا ينبغي أن يكون حكم العالم إذا سأله من يفهم ويصلح لنقل العلم، أن يخبره بالمسألة وأدلتها وفروعها ويتوسع فيها على حسب طاقته بحسب حال السائل. وإذا سأله من لا يفهم ولا يصلح لنقل العلم، أجابه بحكم المسألة فقط. وهذا هو هذا هو المنهج الوسط، هذا هو الاعتدال القوام. هذه المسألة حصل فيها إفراط وتفريط، والحسنة بين السيئتين. الحسنة هي هذه التي ذكر الباجي رحمه الله. السائل قسمان: سائل يفهم إذا حدث فهم، وإذا أخبر يعني لا ينبغي أن يضيع مثل هذا. إذا سأل هذا النوع من السؤال أو من السائلين إذا سأل هذا النوع العلماء لا ينبغي أن يضيعوه. ما حكم كذا؟ كذا حرام كذا حلال؟ لا، هو ينبغي أن يرتقى معه إلى مستواه، لأنه ممن إذا حدث بالأدلة أو بالتعليلات فهم وأدرك، فهذا لا ينبغي أن يبخس حقه. ونوع من السائلين لا يفهم هذا وليس هو من هذا الشأن، ويصلح يعني ويصدق فيه قول العربي ليس هذا بعشك فدرجي، فهذا إنما يخبر بحكم المسألة فقط، مسألة كذا افعل لا تفعل مكروه مستحب إلى آخره. وقلت لكم هذه المسألة وقع فيها إفراط وتفريط، الإفراط أو التفريط. التفريط صار، ما هو التفريط الذي أقصده؟ أنه غيبت أدلة المسائل حتى صار، حتى بلغ ذلك إلى مجالس الطلبة. إذا درس الفقه لم تبرز أدلة الأحكام التي ينبغي أن يدركها الطلبة. الآن الطالب إذا درس الفقه مثلا نفتتح معهم ابن عاشر، نفتتح معهم الرسالة ولا البشار، أول ما تبدأ به في درس الفقه أن تعرف الفقه، وهذه طريقة ورثها المتأخر عن المتقدم. إذا شرعت مع طلبة في علم احتجت أن تعرف لهم ذلك العلم أولا، يحصل لهم تصور عن هذا الذي يخوضونه، ثم بعد ذلك تخوض معهم العلم. الفقه ما الفقه؟ يعرفون الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. إذن من هو الفقيه؟ هو العالم بالأحكام الشرعية العملية، وهو الذي يستحضر أدلتها التفصيلية. صرنا نرى الفقه ما هو؟ أن الفقه المقدم عليه الشادي فيه نقول احفظ ابن عاشر، حفظت ابن عاشر نفسر له ابن عاشر، فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم، توضح له كلام الناظم لكن لا تبين له المدرك الذي وراء كلامه. هذا مهم، هذا مهم. إذا عرف أن في كل 50 من جمال جذعة، وأن نصاب زكاة الغنم 40، وأن نصاب زكاة البقر 30، وأن يعني ما أدلة ذلك؟ والأدلة مهمة جدا ولا سيما في هذا العصر. لماذا؟ لأننا صرنا في عصر تطرح فيه الشبه بين المسلمين، ويعني أعظم شبهة أدركتموها جميعا تلك التي صلت بالناس الجمعة في أمريكا. قام الناس وصاحوا واستنكروا وهاجوا وماجوا، ولكن لو سألت جمهور المستنكرين ما هل تعرف دليلا على أن الإمام يشترط أن يكون ذكرا؟ لسكت، لأنه من أين جاءهم الاستنكار؟ أن ذلك شيء صدم معهودهم. المعهود أن الإمام رجل، فصدمتهم إمامة امرأة، كاين شي دليل أن الإمام يشترط أن يكون رجلا؟ شفنا أبونا، شفنا أباءنا، شفنا جدودنا، شفنا كذا، شفنا الإمام. طيب إذن أنت، هذه مشكلة، هذه مشكلة تقوم يعني من هنا يظهر لك. وهذا أنا لا أتحدث عن العوام هذو، لا نحن نتحدث عن بعض طلبة العلم وعن بعض من يتفقه. وعشرة شرائط الإيمان، تقول لك هي، تسألك، العالم كله يسألك، أضواء مسلطة عليك، يا سيدي أنت تستنكر وأنت تصيح، ما هذا الدين يغير؟ أعطينا دليلا على أن الإمام يجب أن يكون ذكرا. تقول له قال بشار عشرة شرائط الإمام فذكر بعقله الإسلامي، تصير ضحكة وهزأة بين الناس. نعم لا يفهم من هذا أنه ينبغي أن يستغنى عن ابن عاشر وعن الرسالة، لا، تلك يجب أن تبقى لأنها جمعت لك الأحكام وسهلت عليك التأتي. لكن لا ينبغي أن تقف، لا يظن الظان أنه إذا حفظ متنا من متون الفقه أنه انتهى وصار فقيها. الآن أنت حصلت على شق التعريف. ما هو تعريف الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية، هذا غير شق، نصف التعريف. أنت المستنبطة من أدلتها التفصيلية، هذا القسم الآخر يجب أن تتمه. وهذا الإفراط، هذا التفريط الذي وقع. الإفراط جانب الآخر، صار كل واحد إذا سئل إذا سأل فأخبر قال ما الدليل، سواء أكان ممن يفهم أم ممن لا يفهم، الدليل لا، مثلك لا يسأل عن الدليل، مثلك يخبر بالحكم ويذهب، تسأل من تثق في دينه وعلمه فيجيبك فتنصرف. أما أن يسأل عن الدليل كل من يعني حتى من لا يفهم أصلا، لأن ليس كل مسألة فيها دليل صريح، ولو كانت فيها كل مسألة إنما تتوقف على الأدلة الصريحة الظاهرة لما كان يعني ما هو الفقه؟ تعرفون الفقه بعضهم يقول في اللغة الفقه الفهم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني فهموا. بعضهم يقول الفقه هو الفهم الدقيق، وهذا أحسن، لا تقول أنا فقهت أن الواحد نصف الاثنين، هذا ليس فقها. الفقه هو الفهم الإدراك والأشياء التي فيها دقة. فلو كانت كل أمور الشريعة ظاهرة لا يكون عندنا فقه، لا تكون عندنا اجتهادات العلماء، لا يكون الاجتهاد من الاجتهاد، بذل الوسع لنيل المقصود، استفراغ الوسع في أي شيء تستفرغ وسعك إذا كانت كل أمور الدين ظاهرة. فأحيانا يكون الدليل نصا، وأحيانا يكون ظاهرا، وأحيانا يكون مؤولا، وأحيانا يفيد النص بمعقوله، وأحيانا يفيد بإشارته، وأحيانا يفيد باقتضائه، وأحيانا، وليس كل الناس يتأتى له فهم هذا. على كل حال الحسنة هي التي ذكر الباجي رحمه الله، ينظر المسؤول إلى حال السائل، فإن كان ممن يدرك لا يبخس حقه، وإن كان ممن لا يدرك لا يضيع معه وقته. وأما هذا الإفراط يجي كل واحد، وهذه عظيمة من العظائم، كل واحد ما شغله في العلم ولا يفتح كتاب العلماء ولا يجالس علماء ولا يسمع دروس، يجي تسأل ما الدليل، هب أنني أخبرتك بالدليل لن تفهمه، وإذا أخبرتك بالدليل تقول لي ما الدليل على هذا الدليل، ما فهمتيش. وفي مثل هذا قال الفراهيدي رحمه الله إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم.
فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده.
تطيل ذيلها وتمشي في المكان القذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. الهاء الضمير في يطهره يعود على الثوب، على ذلك الذيل، يطهره ما بعده. هذا موضع اختلف فيه الفقهاء، ما معنى يطهره ما بعده؟ ما هو هذا الموضع القذر الذي إذا جر عليه الثوب ثم جر على ما بعده طهر؟ هذا موضع اختلفوا فيه. الإمام مالك رحمه الله فسر هذا قال هو القشب اليابس والقذر الجاف الذي إذا مرت عليه المرأة لا يتعلق بثوبها شيء، يعني ماشي القذر الرطب والذي تبقى النجاسة في الثوب إذا جر عليه، لا، قال هو القشب اليابس. وهكذا قال الإمام الشافعي أيضا، قال هذا إذا جر، هذا الحديث يطهره ما بعده إذا جر الثوب على ما على اليابس الذي لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على الرطب الذي يعلق بالثوب منه شيء فلا يطهره إلا الغسل. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله. ولماذا يعني خصوا هذا الحديث بأن المقصود به النجس اليابس لا النجس الرطب؟ قالوا لأن بعضهم حكى الإجماع على أن الثوب إذا مسته نجاسة ظاهرة فيه فليس يطهره شيء إلا الغسل، لا يطهره أن يعني ولو جررته بأصقاع الأرض كلها لا يطهر، إنما الذي يطهره الغسل. قلت وهذا بعضهم يحكي الإجماع عليه، وأصح أنه لا إجماع ولكنه قول الجماهير. الحنفية رحمهم الله لا يشترطون في التطهير الماء، وإنما يرون أن النجاسة تزال بكل مزيل. وثم إن بعض المالكية حملوا الحديث على ظاهره أن المرأة سواء أجرت ثوبها على رطب أم على يابس فإنه يطهرهما بعده، ولكن مذهب الجماهير أحوط، وأن ذلك خاص بالقشب اليابس، هذا القذر الجاف الذي في العادة لا يعلق بالثوب منه شيء. ولذلك الشيخ خليل رحمه الله لما أشار إلى هذا الفرع قال: وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يابس يطهران بما بعده. يمران بنجس يابس يطهران بما بعده، يعني الثوب والرجل. الباجي رحمه الله أورد على هذا إرادا لطيفا، قال: إذا كان المقصود بالحديث أن تجر ذيلها على القشب اليابس الذي لا يعلق بالثوب منه شيء، فبأي شيء يكون التطهير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطهر وما بعده، أنتم تقولون لا يعلق بالثوب منه شيء يابس، فمن أي شيء يكون التطهير؟ فالجواب أجابوا على إراده رحمه الله بأن هذا القشب اليابس، اليابس أحيانا يعلق بالثوب شيء منه، وهذاك الذي يعلق هو الذي يطهر منه لا الرطب، أما الرطب هذا فلا يعني يطهره إلا الغسل. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي.
ربيعة بن أبي عبد الرحمن اسمه أبي عبد الرحمن فروخ، هذا تقدمت لنا ترجمته، هو ربيعة بن فروخ المشهور بربيعة الرأي، أحد أئمة المدنيين وشيخ من شيوخ الإمام مالك رحمه الله. وقال الليث: كان صاحب معضلات أهل المدينة. وقال الإمام مالك: ذهبت حلاوة الفقه لما مات ربيعة. ونشأ في حجر أمه واعتنت به. والمزي الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال روى قصة مشهورة رواها عنه الذهبي وغيره، مفادها أن فروخا، هذا فروخ هو أبو ربيعة، ابتعث في الغزو، خرج في الغزو الذي كان يضرب على الناس، وربيعة في بطن أمه، أمه حامل به، ومكث في الغزو 27 سنة لم يرجع إلى بيته، وترك عند زوجته 30,000 دينار. أنتم كم هي 30,000 دينار بالدراهم ديالنا؟ أترك لكم لتحسبوا وأعطيكم مقياسا لتتصوروا هذا المبلغ. 20 دينارا هي نصاب الزكاة، يعني كنا نقول لما كان الذهب رخيص 8,500 درهم، الآن صرنا نقول 16,000 17,000 درهم، يعني 20 دينار هي 1,500,000. أنت تقول 1,500,000 هي 20 دينار، حسب 30,000 دينار شحال؟ شي حاجة كثيرة. استودعها عندها وخرج للغزو، هي أنفقت ذلك المال على تعليم ابنها 27 سنة. ثم رجع بعد ذلك، رجع فروخ، قالوا فدخل البيت، فلما دخل البيت إذا به يرى ربيعة جالسا متوسطا بيته ولا يعرفه لأنه تركه في بطن أمه. فلما رأى ربيعة رجلا غريبا يدخل عليه بيته قام إليه وأخذه بتلابيب ثوبه وقال: يا عدو الله تدخل علي بيتي. وقال ربيعة أيضا أمسك وقال له: يا عدو الله أنت جالس في بيتي مع، وتخاصما وعلت الأصوات. فقالوا، حضرت مشيخة المدينة وحضر مالك بن أنس وحضر الناس، وجاء الإمام مالك يتكلم مع فروخ وقال له: أيها الشيخ لك مندوحة عن ذلك. قال: هذا بيتي وأنا فروخ كذا، والآخر يقول هذا بيتي. فلما سمعت المرأة، لأن النساء في ذلك العهد كنا يعني باقي تديروا الطريق، فلما سمعت ذلك خرجت فقالت: هذا زوجي وهذا ابني. فتعانقا وتباكيا. ثم في الغد خرج ربيعة إلى مجلسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فروخ لزوجته: أين الدراهم؟ فقالت: دفنتها، آتيك بها بعد أيام، ولكن الآن ذهب لتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهب فوجد حلقة عظيمة فيها الناس وفيها الأشراف وفيها العلماء وفيها، فأفرجوا له، فلما دخلها إذا به يرى ابنه فأحس، ثم رجع إلى زوجته فقال: لقد رأيت ابنك على هيئة ما رأيت أحدا من أهل العلم عليها. قالت: فالدراهم أنفقتها عليه. قال: والله ما ضيعتها. هذه القصة يعني قصة مؤثرة، قصة تدخل شيئا من السرور على الصدور، لكن قال الذهبي: قصة باطلة. قال: هذه قصة مكذوبة، ولعل بعد ذلك قد كان. الذهبي يرى أن هذه القصة يعني بسط بعدما بعد الأسباب لحكم ببطلانها، لكن قال بعد ذلك: لعل بعض ذلك قد كان، والله أعلم. وكان ربيعة قال له ابن خلدة، قال ربيعة وكان يعمل القاضي، قال لي: يا ربيعة إني أراك تفتي الناس، فإذا جاءك من يسألك فلا يكون همك أن تخرجه مما وقع فيه، وليكون همك أن تخرج مما وقعت فيه. وهذه قال ربيعة هذه كان نعم النصيحة، ذلك الرجل الذي نصحه نعم القاضي. وهذه ينبغي أن يعني بعض الكلام كان عند الناس يخرج من قلوب تخشى الله. إذا سألك السائل لا يكون همك أنك تجد له حل، أن تجد له حلا، لا، إذا عرفت أجب، إذا لم تعرف الله أعلم، كيل العلم إلى عالمه، اتركه إلى عالمه، واخرج أنت، أنت خرج، وهو يقول لك: وأنا وشنو ندير وحصلت ولما نسول وكذا وكذا. طيب لا يستطيع أحد أن يجمع العلم كله وأن يعلم العلم كله. وهذه النصيحة التي سمعها ربيعة سمعها تلاميذه، عبد العزيز بن المجشون هذا كان من أئمة المدينة أيضا ومن أصحاب الإمام مالك، وكان من تلاميذ ربيعة أيضا. قال لما يعني هو قد عاد ربيعة في مرضه الذي مات فيه، قال: فقلت له: إننا يعني تعلمنا منك، وربما أتانا الرجل يسألنا في الأمر لم نسمع فيه شيئا، ما سمعنا فيه حديثا ولا عندنا فيه قول من أقوال العلماء، فهل ترى أن رأينا له خير من رأيه لنفسه؟ على كل حال احنا علماء، هو عامي، إذا ما أجبته لعله يفعل شيئا من عند نفسه، فيكون رأيه له خيرا من رأيه لنفسه. قال: أفترى هذا؟ كلام منطقي ولا لا؟ كلام منطقي. أفترى رأينا له خير من رأيه لنفسه؟ قال وكان مضطجعا، قال: أجلسوني. فأجلسوه فقال: ويحك يا عبد العزيز، إنك أن تموت جاهلا خير لك في أن من أن تتكلم بلا علم. هذا رأيك ما هو قصر؟ أنت عالم لكن في هذه لست عالما، لأنه ما علمت شيئا. أن تموت جاهلا خير لك من أن تقول بلا علم. نفس النصيحة هي وهذه يجب أن تكون نبراسا. هذا نحن في زمن مع الأسف رقت فيه الديانة وتجرأ الناس فيه على الجواب. كان في بعض المدن رجل قدمه الناس يصلي بهم الجمعة لأنهم كانوا في عمل ولا يستطيعون أن يخرجوا لصلاة الجمعة في المساجد، وعندهم مسجد العمل الذي كانوا فيه يعني فيه مسجد، ورأوا أن ذلك الرجل أمثلهم فقدموه ليصلي بهم، وقدموه ليصلي بهم الجمعة. ومثل هذا مع الوقت يعني ينسى أو يتناسى حاله التي انطلق منها، فكان يستعين ببعض الكتب أو يستعين ببعض الخطب المكتوبة أو المسمى، ثم صار يرتقي به حتى صار يفتي ويجيب. الشيخ عليش هذا من كبار علماء المالكية، من كبار علماء المالكيين المتأخرين، سئل سؤالا قيل له، هو هذا السؤال في فتاوي عليش مطبوع في مجلدين، قيل له: حافظ القرآن في البادية، هذا حافظ القرآن فقط ولم يدرس علما ولم يدرس فقها، إنما حافظ القرآن وشارف في شي موضع، هل ترى أن يفتي الناس ويجيبوا في الأسئلة؟ قال العليش لا. لماذا؟ طالب، طالب قرآن، لست طالب فقه، لا تجيب. هذا لا طالب قرآن ولا شيء. من الغرائب، جاءه مرة واحد جرح في إصبع ووضع عليه هذه العصابة يعني، فقال له أنا كما ترى هل أتيمم؟ صاحبنا ماذا صنع؟ قال تيمم. فمرت أيام ثم كنت في ذلك الموضع فجاءني فسألني، قلت لا يمكن أن تيمم، لا يجوز لك التيمم، وإن صليت بتيمم يجب عليك أن تعيد الصلاة، ومثل هذا يمسح عليه فقط، تتوضأ وتمسح على. فقال قد قيل لي. قلت كيف يتصور الإنسان أن يجيب في مسألة شوفوا ماذا يترتب عليها؟ لأنه ماذا يصنع الآن؟ أش نقول له؟ توضأ تيمم، توضأ تيمم. هذه من الجرأة، من الجرأة العظيمة. كانوا يقولون إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. مقتل، هذا يصاب مقتل منك ويصاب مقتل من الناس بك، والله المستعان. هذا النصيحة كانوا يتداولونها. الإمام مالك رحمه الله له جملة طالما كررتها على آذان الطلبة في الجامعة وعلى آذان غيرهم، كلمة لله دره، قال تعلمت العلم لنفسي وكذلك كان الناس. هذه الكلمة والله إنها لكلمة يجب أن في نظري أن يحفظها كل واحد قبل أن يبدأ في العلم. تعلمت العلم لنفسي، لأن لا يتعلم أحد العلم لنفسه، لا يريد تعلم العلم لأنصح الناس لكذا لكذا، وين راسك؟ ومع ذلك لما تعلمت العلم لتلك النية ما انتصح الناس بك، ولا انتفع بك أحد، ولا انتفعت أنت بما درست. الإمام مالك ما زال الناس ينتفعون به بعد 1200 سنة من موته. لماذا؟ النيات. تعلمت العلم لنفسي لأعبد الله حين أعبده وأنا عالما بما أعبده به. وماشي خاصة هذه بالإمام مالك، قال وكذلك كان الناس، كل من تعلم شيء إنما يتعلم لنفسه، فلما صلحت نياتهم نفع الله بهم خلائق، ولما فسدت نياتنا نحن كما ترون. الله المستعان. تفضل.
أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس،
مات ربيعة رحمه الله سنة 36 و100،
يقلس مرارا وهو في المسجد.
يقلس، يقال قلس يقلس قلسا إذا تجشى، لكن ذلك الجشاء خرج معه شيء من الطعام. إذا تجشى الإنسان وخرج مع جشائه شيء من الطعام سمي هذا، لا تسميه العرب قلسا، لا تسميه جشاء، وإنما تسميه قلسا. فإذا القلس الآن هو المصدر، وإذا أردت اسم الذي يخرج من المعدة مع القلس فتقول هذا قلس، فالقلس بالتحريك اسم لما يخرج، والقلس هو مصدر قلس يقلس. الإمام مالك رحمه الله أورد هذا الأثر ليبين مذهبه فيه، ومذهبه هو مذهب أهل المدينة، هذا مذهب ربيعة أيضا، أن القلس لا ينقض الوضوء. قال رأيت ربيعة يقلس مرارا ولا يتوضأ. لماذا؟ لأن القلس ليس حدثا. وقد تقدم لنا في مجلس مضى أن الحدث عند الإمام رحمه الله هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل العادة، والقلس ليس كذلك، فلذلك لا ينقض الوضوء عند أهل المدينة. وهذا بهذا القول أيضا قال الشافعية، قالوا إن القلس لا ينقض الوضوء، فمن قلس يعني ليس عليه أن يتوضأ. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القلس ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. فذكرت القلس. وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث فلا يصح للاحتجاج، ولذلك المذهب أرجح، لأن الأصل أنه لا يحكم بشيء أنه ينقض الوضوء إلا بدليل، وهنا لا دليل. نعم.
قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليمضمض من ذلك وليغسل فاه.
ليس عليه وضوء، هذا هو ما كنا فيه. سئل الإمام مالك عن الرجل يقلس طعاما هل عليه وضوء، فقال: لا وضوء عليه، وإنما يغسل فاه. وحتى هذا غسل الفم أيضا ليس واجبا، لأن القلس ليس نجسا، فغسل الفم من شيء ربما يبقى شيء من الطعام في الفم، فإذلك استحب له أن يغسله، فما هو إلا حتى غسل الفم ليس واجبا، لأن القلس كما قلت لكم ليس بنجس. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ.
قال عبيد الله رحمه الله: متى مات عبيد الله؟ سنة 98 و200، سنة 98 و200. حدثني يحيى مات سنة 34 و200، عن الإمام مالك 79 و100، عن نافع 17 و100، عن ابن عمر 73 و100. يا مزي 73، مزيان الحمد لله. ها تفضل.
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد.
التحنيط، أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد، التحنيط هو التطيب، تطيب الميت. الحنوط هو كل ما يخلط من الطيب ولكن يكون خاصا بالموتى، هذا الحنوط. قال علي الحصري قيرواني رحمه الله: يا أخ الدنيا اعتبر، يا أخ الدنيا اعتبر، هل لك من ملكها غير حنوط وخرق؟ اعتبر، هل لك من ملكها غير حنوط وخرق؟ حنوط تيوصل فيهم لك فصل الخرق تيحطك. تسأل الله حسن الخاتمة. نعم.
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ.
هذه المسألة أدخلها الإمام مالك في هذا الباب، باب ما لا يجب منه الوضوء، ليبين فيها مذهبه من مسألة فقهية، وهي أن من غسل ميتا أو حمله فليس يجب عليه الوضوء. ولذلك قال: إن ابن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد
وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ.
وحمله ثم دخل المسجد فلم يتوضأ. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، أنه لا يجب الوضوء على من حمل الميت، ولا يجب الغسل على من غسل الميت، بل كانوا يرون أنه إجماع. قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم أحدا أوجب الوضوء على من حمل الميت أوجب الغسل على من غسله، لا أعلم أحدا. ولعل ابن رشد رحمه الله، ابن رشد الحفيد، اطلع على ما لم يطلع عليه الخطابي، لكنه لم يسمي. ابن رشد قال في بداية المجتهد: وشذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، لكنه لم يسمي لنا أولئك القوم، فالله أعلم من هؤلاء الذين أوجبوا الوضوء من حمل الميت. إذن قلت لكم هذا مذهب السواد الأعظم من العلماء. هذا قد يشكل عليه عند بعض الناس ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل ميتا فليتوضأ، ومن غسله فليغتسل. وهذا أنا قلت لكم، هذا يعني السواد الأعظم من العلماء لا يرون العمل بظاهر هذا الحديث، ولذلك يتأولونه على وجهين. التأويل الأول: من حمل ميتا فليتوضأ، أي من أراد أن يحمل ميتا فليتوضأ، وهذا مهيع مطروق، قد ذكرناه لكم غير مرة، مثاله في القرآن العظيم: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. قالوا إذا أردت أن تحمل الميت فتوضأ. لماذا؟ لئلا تفوتك الصلاة عليه عند وضعه، لأنه إذا لم تتوضأ وحملت الميت ووضع لا تستطيع أن تصلي عليه، تحتاج أن تذهب لتتوضأ فتفوتك الصلاة. وبعضهم قال: من حمل ميتا استحب له الوضوء. ولماذا قالوا بالاستحباب؟ للأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يأمر فيها بوضوء. من ذلك ما رأوه الشيخان عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسل ولا بوضوء. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة سقط عن راحلته فوقصته فمات، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسل ولا بوضوء. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، فإذا كان غير نجس فمن أي شيء يكون الغسل أو الوضوء. ومن ذلك أيضا ما رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فهذه الأحاديث هي التي يعني صرفت قوله صلى الله عليه وسلم: من حمل ومن حمله فيتوضأ، عن الوجوب إلى الاستحباب على التأويل الثاني. وهذه القضية أيضا مما يبعث في مما ينبغي أن يبعث في نفوس الناس الروية. أمس كنا ندرسهم في الأدب مثلا من الأمثال السائرة عند العرب: روي تحزم، روي تكون فيك الروية، هذاك الحزم لا تكون فيك العجلة. الآن كثير من الناس الحمد لله هذه نعمة من نعم الله تعالى على أمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن رجعت الناس إلى التفقه في 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 الأحاديث التي يتلقونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني كل شيء بقدر، وشيء إذا زاد عن حده صار ضارا لا نافعا. لأن كثير من الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الحمل وفتي والضوء، تقول ما تضاش، تتعارض النبي صلى الله عليه وسلم، تتخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن من السعداء إذا وقفنا معهم عندنا، وإلا رأى في الغالب لا نقف معهم. هذا السواد الأعظم من العلماء، يعني أنت الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم لما شذت، ومن شذ شذ في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لا تستطيع أن تنتزع الأحكام انتزاعا من الأحاديث وأنت من ليس لك آلة. والإنسان لا يقيم جملة ويستنبط الحكم من الحديث، لا تقيم جملة. وذلك قال بعض نبهاء العلماء من المالكية من المعاصرين لما رأى يعني هذه الجرأة على 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 الأحاديث النبوية واستنباط الأحكام منها: والله لقد سمعنا ناسا يخالفون الإجماع، لأنهم يستنبطون الحكم من الحديث، يخالفون الإجماع. ما يدريك هذا الحديث يكون منسوخ، يكون مقيد، يكون مخصص، يكون ما تدري. قريتي حديث والسلام. يعني حتى الظاهرية ولا يصنعون هكذا. قال قلت لكم هذا الفقيه قال: رأيتكم يا علماء العصر، سماهم هو علماء العصر، رأيتكم يا علماء العصر في كل قرية وكل مصري، وكلكم على الحديث كلكم، وقد فسد لسانه أجراء من خاص الأسد. هذه عجيبة، على الحديث كلكم تحاميتوا على هذا الحديث مسكين، وكلكم قد فسد لسانه. كلنا ألسنتنا فاسدة، فنحتاج إقامتها بالتعلم، تعلم نحو، تعلم الصرف، تعلم اللغة إلى آخره، حينئذ يتأتى لك التعاطي مع الحديث. أما قل كيف تستطيع؟ فهو رأى أن الناس قال على الحديث كلكم وقد فسد لسانه، وقد فسد لسانه أجراء من خاص الأسد. يعني يرى أن هذا الشيخ أن من يتعاطى مع الحديث هكذا تكون فيه جرأة. طيب ما جرأته؟ قال أنت أجرأ من خاصي الأسد. الخصاء هو دق الخصيتين، هذا يفعل بفحول البهائم إذا أريدت للبيع ولم ترد للنتاج، يدقون خصيتها فلا يتأتى منها التولد بعد ذلك، لا يتأتى منها طرق إناثها. طيب يخصي الإنسان كبشا، قد يخصي ثورا، وهذا اللي غادي يجي بين رجيم التور باش يخصيه، يعني راه شي واحد تور نيت هو، ايوا اللي يخصي اسد يوقف بين رجلين الاسد كي تخصي. يعني ولو كانت عندك شي حاجه كاع من البعيد تخصي من البعيد ما تقدرش. وذلك يقول هو هذا الذي يفعل هذا بحيث اجراء من خاص الاسد. هل قدمتم قبل ذا المرومي الفيه او ابناء جرومي؟ لا بد. فهذا من هذه الامثله التي نذكر والتي تبين انه لا يستغنى عن العلماء في تعاطي في فهم الاحاديث. اما يجي الانسان يقول باين بحال في توضا باين، ايوا هل الأمم المتتابعة المتتالية المتواترة يتلو بعضها بعضا ما بان لهمش. نعم.
قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء.
هذه مسألة أخرى، من قاء هل انتقض وضوءه؟ قال إمام مالك لا ليس عليه وضوء، وهذا بين لأنني قلت لكم إن الحدث الذي ينقض الوضوء هو ما خرج من أحد السبيلين وليس القيء كذلك. إنما الذي ينبغي أن ينتبه له، القيء نوعان، قيء تغير عن الطعام وقيء ما زال على حالة الطعام. رجل أكل، إنسان أكل وبعد أكله قاء، يرى بقايا الطعام الذي يعني الرائحة رائحة طعام والمنظر منظر طعام ممضوغ، وقيء تغير عن وصف الطعام يرى يعني لا داعي إلى وصف مثل هذا. هذا النوع الأول، القيء الغير المتغير، هذا طاهر، هو كل قيء كل أنواع القيء لا تنقض الوضوء، إنما القيء الذي تغير عن هيئة الطعام هذا نجس، فإذا أصاب الثياب وجب غسلها لأنه نجس، والآخر طاهر فلا يعني لا يجب غسله إلا من جهة من عاف ذلك، أما كونه نجسا فليس بنجس. هذا وجه التفريق بينهما، وإلا فكلاهما لا ينقض الوضوء. نعم. وذهب الحنابلة، هذا مذهبنا ووافقنا عليه الشافعية، وذهب الحنابلة والحنفية إلى أن القيء ينقض الوضوء، استدلوا على هذا بحديث عائشة الذي ذكرنا، من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ فلينصرف فليتوضأ. وقلت لكم إن هذا حديث ضعيف، واستدلوا بحديث آخر وهو ما رواه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطار فتوضأ، وفي نسخ في بعض نسخ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال البيهقي وهذا الحديث اختلفوا فيه اختلافا شديدا، يعني اختلفوا في إثباته وتصحيحه اختلافا شديدا، ونحن نقول هب أنه صحيح، هب أنه ثبت، ليس فيه ما يدل على وجوب الوضوء من القيء. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء. وقد صح يعني المذهب المرجح عند الأصوليين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لا يدل على الوجوب، وإنما قصار ما يدل عليه الاستحباب. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء مما مسته النار.
قال الإمام مالك رحمه الله باب الوضوء مما مسته النار، مما مسته النار أي مما أنضجته النار. باب الوضوء مما أنضجته النار، هذه المسألة كان فيها خلاف في الصدر الأول. في أول الإسلام كان واجبا على كل من أكل شيئا مسته النار أنضجته النار أن يتوضأ. إذا أكلت شيئا مطبوخا بعد ذلك يجب عليك أن تتوضأ. و هذا كان في الصدر الأول وكان يقول به بعض الصحابة وبعض التابعين، ثم استقر الإجماع بعد ذلك على أن هذا الحكم قد نسخ، وأنه لا يجب على من أكل شيئا مطبوخا أن يتوضأ. وبعضهم بعض العلماء يعلل لذلك، لماذا كان واجبا عليهم في أول الإسلام أن يتوضأوا؟ قالوا لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعتنون بالتنظيف، فكانوا مثلا إذا أكلوا لا يعتنون بغسل أيديهم. فمثلا نجد امرأة القيس يقول في قصيدة له: نمش بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قمنا عن شواء مهضب. إذا نحن قمنا عن شواء ماذا نفعل؟ نمش بأعراف الجياد أكفنا، يمسحون بأكفهم بأعراف الجياد وبذيولهم. المسلمين وانت يمسحوا في العود، بعضهم الآن تمسح في رجليه. فجاء الإسلام فأوجب عليهم أن يتوضأوا بعد كل شيء طبخ، ثم لما ألفوا النظافة نسخ ذلك الحكم عنهم رفقا بهم. مما يدلكم على أن هذا كان في الصدر الأول وأنه كان واجبا في أول الإسلام ما رواه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما مست النار. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما مست النار. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما مست النار. وروى أبو داود عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما غيرت النار. ثم نسخ بعد ذلك، وقلت لكم انعقد الإجماع بعد عصر التابعين على أن الوضوء مما مست النار لا يجب، وإنما هذا الإجماع لما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا كان آخر الأمرين، فلذلك تركوا ذلك. هذا الحديث أخبرتكم أنه ممن كان يحدث به أبو هريرة، أبو هريرة ممن روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث من أبي هريرة اشكله: كيف أشد توضأ من مست النار؟ فقال له: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الحميم، الحميم الماء الساخن، سخنت الماء مسته النار توضأت به، فتحتاج أن تتوضأ من ذلك الماء. قال: أتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وفي رواية أن ابن عباس رضي الله عنه قال له: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ لأنه مسته النار. فأخذ أبو هريرة حصا في يده وقال: أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما مست النار. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يبين كيف ينبغي التأتي. إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، لا تعارضه بالأمثال، وإن كانت تظهر لك أنها وجيهة. هكذا كان دأب الصالحين، وهذا هو ما ينبغي أن تعامل به وأن تقابل به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا وخاطب أحدنا مثلا قال: لا توضأ مما مست النار، يقول: يا رسول الله، كيفاش أنت توضأ مسخون، توضأ كذا وطيب كذا، أيجرؤ على ذلك؟ كلام رسول الله كما لو كان رسول الله بين أظهرنا. وذلك قال ربنا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تعظموه. جناب النبوة ينبغي أن يعظم وأن يعزر وأن يوقر، لا تضرب له الأمثال تعود النكات. هذا يدل على عدم التعظيم وعدم التعزير وعدم التوقير. ولذلك كان الصالحون إذا أتاهم ما استشكلته عقولهم، العقل في يوم إن شاء الله سأحدثكم عن مرتبة العقل في الإسلام، وأنه أيضا مما وقع فيه الإفراط والتفريط. العقل مخلوق من المخلوقات له مواقف ينتهي عندها، ليس هو أسمى المخلوقات الذي ينبغي أن يفهم كل شيء ويسع كل شيء، مخلوق من عضو من الأعضاء له موقف ينتهي عنده. إذا لم يدرك العقل الوحي لا ينبغي أن يؤخر الوحي، هذه ليس دأب الصالحين. كان الصالحون إذا أتاهم مثل هذا يقولون على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أبو بكر القرطبي الأندلسي رحمه الله خلد هذا بأبيات عظيمة جدا كنت قد ذكرت لكم مرة بعدها، يقول: نور الحديث مبين فادن واقتبس، واحد الركاب له نحو الرضا الندس، واطلبه بالصين فهو العلم إن رفعت أعلامه برباها يا ابن أندلسي. وخلي سمعك عن بلوى أخي جدل، شغل اللبيب بها ضرب من الهوس، ما إن سمت بأبي بكر ولا عمر ولا أتت عن أبي هر ولا أنس، فلا يغرنك من أربابها هذر، أجدى وجدك منها نغمة الجرس، أعرهم أذنا صما إذا نطقوا، وكن إذا سألوا تعزى إلى خرس. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل ملتبس، نور لمقتبس خير لملتمس، نعمى لمبتئس حما لمحترس، فاعكف ببابهما على طلابهما، تمحو العمى بهما عن كل ملتبس، ورد بقلبك عذبا من حياضهما، تغسل بمائهما ما فيك من دنس. وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقف النبي وأتباع النبي، وكن من هديهم أبدا تدنو إلى قبس، والزم مجالسهم واحفظ محاسنهم واندب مدارسهم في الأربع الدرس، واتبع طريقهم وكن واسلك طريقهم واتبع فريقهم، تكن رفيقهم في حضرة القدس، تلك السلامة تلك السعادة إن تلمن بساحتها، فحط رحلك قد عوفيت من تعسي. آمين آمين. جعلنا الله من رفقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.